ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الجهة الثامنة من جهات البحث في قاعدة لا شك لكثير الشك، ويقع البحث فيها في وجوب ضبط الصلاة بالحصى أو الخاتم ونحو ذلك على كثير الشك، وكذلك يقع الكلام في وجوب تخفيف الصلاة والاقتصار بأقل الواجب دفعا للشك. ومحور البحث في هذه الجهة كما هو واضح هو: هل يجب على كثير الشك إضافة إلى المضي وعدم الاعتناء بالشك أن نقلل الشك في صلاته بعدد الركعات أو بالإتيان ببعض الأفعال بالحصى أو الخاتم أو السبحة وما شابه ذلك، أو بتخفيف الصلاة مثلا بحيث يكتفي في ذكر الركوع والسجود بالتسبيح ثلاثا ليدفع بذلك الشك الذي يبتلي به أو يبتلى به كثيرا في صلاته، أو لا يجب شيء من ذلك بأن تكون وظيفته منحصرة في المضي وعدم الإتيان وعدم الاعتناء ما دام أنه موضوع لحكم كثير الشك. واضح الكلام وين؟ المشهور هو عدم وجوب الضبط والتخفيف على كثير الشك، وذلك تحكيما لأصل البراءة عن الوجوب، وكذلك لإطلاق الأدلة الدالة على حكم كثير الشك، الأدلة مطلقة. وإذا شككنا حيث أنه لا دليل محكم على وجوب ذلك فأصالة البراءة عن التكليف جارية هنا. وفي مقابل ما ذهب إليه المشهور من عدم الوجوب يمكن أن يقال أو قيل بظهور بعض الروايات الواردة في المقام على الوجوب، على وجوب الضبط أو التخفيف. ومن تلك الروايات التي يمكن أن يقال بظهورها في وجوب الضبط والتخفيف هي معتبرة حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة، فقال: احص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى. الوسائل الباب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الأول. وتقريب الاستدلال بها هو أن الإمام قد أمر بالإحصاء أو الحفظ بالحصى، وهو ظاهر، هذا الأمر ظاهر في الوجوب. ويرده أن هناك قرينة فيها، أي في الرواية، تدل على أن الأمر للإرشاد في المقام، في مقام معالجة ما يشكو منه الشاكي إلى الإمام، وليس أمرا مولويا حتى يكون ظاهرا في الوجوب، وإنما هناك قرينة أنه شنو؟ أن الأمر إرشادي. فإذا هناك قرينة على أن جواب الإمام هو كان في مقام العلاج، كما لو قال له مثلا: رأسي مثلا يؤلمني أو عندي أشكو من صداع، فيقول له: كل فلان. هذا أمر إرشاد. نعم، لولا هذه القرينة لكان الأمر بذلك ظاهرا في الوجوب، ولكن وجود الشكاية من السائل يصرف الظهور عن الأمر، إذ غاية ما تدل على الرواية ما تدل عليه الرواية أن السائل شكى من هذا المرض وطلب العلاج، فعلمه عليه السلام طريقة العلاج، مما يجعل الأمر محمولا على الإرشاد. وإن ناقشت في تعين القرينة من لفظ الشكاية على الإرشاد، فلا أقل من صلاحيته، صلاحية لفظ الشكاية للقرينية، مما يجعل الأمر بالإحصاء مجملا. نعم، فإذا كان مجملا فأصالة البراءة جارية. أضف إلى ذلك إطلاق النصوص الأخرى. ومنها صحيحة عمر بن يزيد قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام السهو في المغرب، فقال: صلها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ففعلت ذلك فذهب عني. فالإمام أمره بقراءة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. لماذا؟ لكي يقلل كثرة الشك في صلاة المغرب. الوسائل، الباب 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأول، ويمكن أن يستدل بها على الوجوب من ظاهر الأمر بقراءة هاتين السورتين على الوجوب. ظاهر الأمر، نعم، ظاهره هو الوجوب. ولكن يرد هذا الاستظهار ذيل الرواية عندما قال السائل: ففعلت ذلك فذهب عني، وكأنه شكى مرضا، فدله الإمام على علاجه، فيكون ذلك قرينة على كون الأمر للإرشاد في العلاج، وذلك لأن الضرورة قائمة على عدم وجوب هاتين السورتين على من كثر عليه السهو. وعليه فإن هذه الرواية والرواية التي قبلها لا تدلان على الوجوب، بل ولا على الاستحباب أيضا، وإنما الأمر متمحض في الإرشاد. ومنها موثقة عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو، قلت: فإنه يكثر علي، فقال: أدرج صلاتك إدراجا. قلت: وأي شيء الإدراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. يعني لا تتأخر في الصلاة، أتي بأقل الواجب حتى يكون دفعا للشك، كل ما تتأخر شكك يكون أكثر. الوسائل، الباب 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الثالث. وقد يكون الاستدلال بها على الوجوب أقوى من الاستدلال بالروايات السابقة، وذلك لظهور الأمر بالإدراج في الوجوب، ولا قرينة في البين لتدل على كون الأمر إرشادا. نعم، ويرده أن الأمر بالإدراج مجمل غير ظاهر في الوجوب، وذلك لعدم العلم أن السائل سأل عن حكمه أو عن علاجه. ولو سلمنا ظهور الرواية في الحكم بالوجوب، فإن هناك قرينتين على رفع اليد عن هذا الظهور. واضح؟ القرينة الأولى صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو. الوسائل، الباب 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الثاني: فإن كلمة ينبغي إنما تدل على الجواز لا الوجوب. فإذا هذه قرينة على صرف ظهور الأمر الوارد في رواية عبيد الله الحلبي في الوجوب. القرينة الثانية أننا لو ترددنا في السؤال السائل بأنه سأل عن حكمه أو عن علاجه، إذا صار عندنا تردد وشك، فإن الروايات المتقدمة الدالة على العلاج تكون قرينة على أن الأمر الصادر من الإمام كان علاجا لا تبيينا للحكم، فلذا الأمر فيها يكون محمولا على الإرشاد كالروايات السابقة. هاتان قرينتان تصرفان ظهور الأمر في الوجوب. وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن التخفيف والضبط لا دليل على وجوبهما بحسب الأدلة، والقول هو ما ذهب إليه المشهور من عدم الوجوب. الجهة التاسعة من جهات البحث في القاعدة، وهي آخر جهة نتطرق لها، ويقع البحث فيها في شمول قاعدة كثير الشك لمقدمات الصلاة. لا شك بأن أدلة كثير الشك كانت واردة في عدم الاعتناء بالشك والمضي في الصلاة لو حصل شك، ولكن يمكن تعميم هذه القاعدة إلى المقدمات التي الصلاة تكون متوقفة عليها. والمقصود من الشك في مقدمات الصلاة هو الشرائط، يعني الشك في الشرائط الخارجة عن الصلاة، وقد اعتبر التقييد بها شرطا في صحة الصلاة، مثل الشك في الوضوء أو الغسل أو التيمم أو الشك في حصول الطهارة بعد العلم بملاقاة النجاسة الخبثية وما إلى ذلك، لتتوقف صحة الصلاة على هذه الشروط. إذا كثر عنده الشك دائما يشك بأنه هو على وضوء أم لم يكن على وضوء، نعم، وتكرر هذا ما لم يصل إلى حد الوسواس. إذا وصل إلى حد الوسواس ذاك شيء آخر، لا، أقل من حد الوسواس. انزين، هل يصدق عليه بأنه كثير الشك فلا يعتني أم لا؟ فيقع الكلام في من كثر شكه في الوضوء سواء كان الشك في أصل الوضوء أو كان كثرة شكه في واجب من واجبات الوضوء كمسح الرأس مثلا، يعني يريد يمسح القدمين فيشك بأنه مسح رأسه أم لا مثلا وهو في حال الوضوء، فيقع الكلام بأن قاعدة كثير الشك التي تحكم بالمضي وعدم الاعتناء كما أنها كانت جارية في نفس الصلاة، هل هي جارية في مقدماتها؟ فإذا كثر عليه الشك فيها هل يمضي بمقتضى قاعدة الشك، قاعدة كثير الشك أم لا؟ فمن قال بشمول القاعدة للشك لكثرة الشك في المقدمات تمسك بعموم التعليل الوارد في صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة وأبي بصير، حيث ورد في ذيل الأولى إنما هو من الشيطان، نعم، عندما قال أمضي بصلاة في صلاتك، ثم قال الإمام أن هذا الشك بهذه الكثرة إنما هو من الشيطان. وورد في ذيل الثانية وهي صحيحة نعم زرارة وأبي بصير، لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة، إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإن عصي لم يعد إلى أحدكم، فإن التعليل عام لكل شيء شك إذا كثر، فإنه من الشيطان فلا يعتنى به سواء في الصلاة أو في مقدماتها، لأن الاعتناء بالشك في المقدمات إطاعة للشيطان وهذا منهي عنه. النتيجة قالوا بشمول القاعدة بمقتضى هذه التعاليل لكثرة الشك في المقدمات الصلاة، ولكن يرد ذلك ما ذكرناه في مبحث كثرة الشك في أصل إتيان الصلاة، وقد قلنا هناك يعني إذا كثر الشك بأنه صلى أو لم يصلي في أصل إتيان الصلاة، وقد قلنا هناك أن جهة المضي بالصلاة وعدم الاعتناء بالشك فيها إذا كثر من المحتمل فيها أن تكون النكتة هي أن الاعتناء بالشك في الصلاة موجب لنقض الصلاة، وهو إما محرم أو مكروه، وعلى كلا التقديرين فهو مرجوح للشارع، وكذلك يستلزم الزيادة المبطلة بحسب الواقع، لأنه أنت إذا شككت في شيء في الصلاة وكثر عن كثرة وأتيت به سوف الصلاة تكون زائدة، وبعض الأحيان المشكوك يكون ركنا فزيادته تكون مبطلة، فلذا قلنا إذا كان مشغولا بالصلاة وكثر عليه الشك في شيء لا يعتني لأنه يوجب نقض الصلاة وهو مرجوح إما حرام وإما مكروه، أو يوجب الزيادة المبطلة للصلاة. وأما إذا كان الشك في أصل الإتيان بالصلاة فإن الاعتناء بالشك وإتيان الصلاة لا محذور فيه. إذن عندما قال بأنه من فعل الشيطان في أثناء الصلاة، لأن الشيطان يوجب نقض الصلاة، فلذا نهينا عن الاعتناء بهذا الشك الشيطاني. وأما إذا كان الشك في أصل الإتيان بالصلاة فإن الاعتناء بالشك وإتيان الصلاة لا محذور فيه لعدم استلزام ذلك لنقض الصلاة. واضح؟
واضح.
فإن الاعتناء بالشك وإتيان الصلاة لا محذور فيه لعدم استلزام ذلك لنقض الصلاة. هذا ما قلناه هناك. فهنا أيضا نقول أن إعادة الوضوء أو الغسل أو التيمم في حالة كثرة الشك فيها لا يستلزم محذورا لعدم استلزام ذلك نقض الصلاة، ولا يستلزم الزيادة المبطلة بحسب الواقع. نعم، قد يقال بشمول القاعدة فيما إذا كثر عليه الشك في الوضوء وهو في حال الصلاة. نعم، كثرت هذه الحالة، متى ما يدخل للصلاة يشك بأنه متوضئ أم لا. زين، أنه توضأ أو اغتسل أو تيمم أم لا. فهنا القول بالمضي بمقتضى قاعدة كثير الشك له وجه. ليش؟ لأنه أيضا يستلزم منه شنو؟ نقض الصلاة. وهذا فعل شيطاني فيشمله التعليل. ولكن لا لجريان القاعدة في المقدمات، بل لأن الاعتناء بالشك موجب لنقض الصلاة. واضح؟ من هذه الناحية، وهو إما محرم أو مكروه. وأما الشك في المقدمات في غير حال الاشتغال بالصلاة فلا وجه للمضي وعدم الاعتناء لعدم إحراز شمول التعليل لا. طبعا عدم جريان القاعدة في المقدمات ولزوم الاعتناء بالشك ما لم يصل إلى حد الوسوسة. وأما إذا وصل إلى حد الوسوسة فلا شك في عدم الاعتناء، لا لشمول القاعدة له، بل لحكم العقل بعدم الاعتناء، لأنه الشك لم يكن شكا عقلائيا. وبهذا انتهى الكلام عن قاعدة لا شك لكثير الشك. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.